بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في الأدلة القرآنية الدالة على البراءة الشرعية، وذكرنا الآية الأولى الدالة على البراءة الشرعية وخفضناها، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما الآية الثانية وهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد قلنا أنها لا تدل على البراءة الشرعية لأنها تشير إلى قاعدة عقلية وهي نفي المسؤولية عند عدم صدور بيان من الشارع. القطع بعدم صدور بيان من الشارع يوجب نفي المسؤولية، وهو عبارة عن إطارة الإباحة إذا تردد الأمر بين الحظر أو الإباحة عند العلم بعدم صدور بيان من الشارع، وليست هي في موردنا الذي نتكلم فيه وهو احتمال صدور بيان من الشارع لم يصل إلى أيدينا. أما الآية الثالثة التي تدل بها القوم على البراءة الشرعية فهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هنا تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى قد لقن نبيه كيفية المحاجة مع اليهود، لقنه كيف يحاجج اليهود فيما يرونه محرما، وهو أن يتمسك النبي بعدم الوجدان، يعني عدم وجدان التحريم كافي في التأمين. عدم وجدان التحريم، أنا لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، لا أجد محرما أوحي إلي. عدم الوجدان يدل على التأمين، ونحن هكذا نقول لا نجد حكما هنا، شك في أصل التكليف، لا نجد حكما هنا فنحن مؤمنون، يعني براء. إذا لا يجد حكما محرما لا يجد حكما واجبا، فهذه فقط في التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، احنا كلامنا في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية لا فرق بينهما. إذا ثبتت البراءة في الشبهة التحريمية فهي في الوجوبية بطريق أولى، لأن لم يخالف في هذه المسألة إلا ما نسب إلى الإخبارين في شبهة تحريمية قالوا بالاحتياط. فإذا ثبتت البراءة الشرعية في الشبهة التحريمية فتثبت في الشبهة الوجوبية بالأولى. الله لقن النبي كيف يحاج اليهود، يقول أنتم تدعون أنه عندكم أشياء محرمة أنا لا أجدها عندي. حينما لا أجد عندي شيء محرم هذا كافي في التأمين وهو البراءة الشرعية، أنا آمن من العقاب. فيحاججهم فيما يرون اليهود أنه أشياء عندهم محرمة، هو يحاججهم يقول لهم أنتم دين إلهي، إذا عندكم هاي أشياء محرمة من الله ونصير عندي أيضا، لأن المنبع واحد، نكون موحدين. إيه؟ فيحاججهم، يقول لو كان هذا المحرم الذي عندكم من الله إذا لوجد عندي، أنا لا أجده عندي، إذا أنا آمن. هذا القرآن هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. فعدم الوجدان يقول لهم ما موجود عندي، فإذا هذا الشيء اللي إذا هذا الشيء الذي عندكم محرم أنا ما عندي هذا أشك في أنه من الله إذا أنا آمن صحيح هذا إشكال إشكال القرآن القرآن يقول يعلم المحاجة يقول له قلهم أنا ما عندي إذا أنا آمن
ما
إيه؟ إذا يكفي في التأمين
هذا معلوم وهذا معلوم
يعني يكفي في التأمين
ما عندنا مشهور
يكفي بالتأمين اللي ما اللي عندكم أنا ما عندي يكفي بالتأمين.
براءة
الشك في أصل التكليف.
الواقع غير ما عندنا.
إيه يقول هذا اللي عندكم أنا آمن منه.
يعني شو هذا معلوم؟ هذا ما بالمكان ما الآية.
هذا معلوم. هذا تقريب الاسم ذا. لكن يناقش هذا التقريب. بأن موضوع الآية هو عدم وجدان النبي أن النبي يقول أنا لا أجد عندي شيء محرم أنا لا أجد في جميع ما أوحي إلي أوحي إلي 100 حكم أنا لا أجد في هاي المحرمات اللي أوحيت إلي لا أجد محرم إلا هاي الأربعة الخمسة هذا النبي لما يقول أنا لا أجد عدم وجدانتي عدم وجدان عبارة أخرى عن أنه تعالى أصلا لم يوحي إليه الحرمة لم يشرع الله الحرمة واحد وهو الذي يتناسب مع مخاصمته لليهود أصلا ما حرم إذن هذا الشيء الذي الله أصلا ما حرم نعلم بأنه لم يحرم تجي عندنا إصالة الإباحة مو البراءة الشرعية أما هل يدل على أن الشيء الذي لم نعلم به نحن لم يصل إلينا نحن لوجود ظلم الظالمين الذين منعوا من كتابة الأحاديث بحجة اختلافها بالنص القرآني هنا عدم علمنا نحن هل يدل على البراءة الشرعية او لا لعله احنا اذا ما وجدنا ما يكون محرم عندنا لعل الحكم هو الاحتياط ذاك النبي يقول اوحي الي الف حكم ما كنت محرم الا هاي الاربعة فعدم وجدانه يعني يقطع بأنه لم يشرع يعني يعلم بأنه لم يصدر تشريع وإذا يعلم أنه لم يصدر تشريع تأتي تلك القاعدة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لأن مورد العلم بعدم صدور تشريع من الله هذا نبي ومعصوم وما يخطأ وما يسهو إذا يعلم بأنه لم يصدر تشريع إذا تأتي تلك المسألة مولدها العلم بعدم صدور تشريع من المولى اما نحن شلون نحن لا نجد حرما لا نجد حرما لما وصل الينا ليش لا نجد حرما لما وصل الينا او لا نجد وجوب لما وصل الينا لعوارض عرضت وهو ظلم الظالمين الذي منعوا من كتابة الاحاديث مثلا فنحن نحتمل أن الله أوحى الحرمة لكن لم تصل إلينا لوجود موانع ظلم الظالمين نحتمل صدور حكم بالتحريم أو الوجوب لم يصل إلينا لموانع وهو ظلم الظالمين أن الله شرع للنبي شرع للأئمة لكنه لم يصل إلينا من يقول براءة لعله احتياط لعله احتياط اذا هذه الايه للنبي تفيده بعباره اخرى ان عدم الوجدان مره يكون انتبه لا نجد مره عدم الوجدان يكون سبب لعدم العلم وهو عدم وجداننا نحن لا نحن مر عدم وجدان النبي، عدم وجدان النبي يكون سبب للعلم بالعدم، فعدم وجدان انا ومن هو مثلي سبب لعدم العلم، يعني احتمال صادر ما وصل اليه. اما عدم وجدان النبي سبب للعلم بالعدم، وعدم الوجدان غالبا يوجب عدم العلم، الشك مع احتمال الصدور، فيكون دليلا على البراءة عند الشك في الحكم. ولكن هذه الآية يكون عدم الوجدان التي فيها سببا للعلم بالعدم، يعني الله خاطب النبي، عدم وجدان النبي مو عدم وجدان آية، هذه الآية يكون عدم الوجدان سببا للعلم بالعدم، مو عدم العلم الذي نحن نتكلم عنه، بأن عدم وجدان الرسول بما أوحي إليه يعني عدم التشريع قطعا، لأنه المحصوم الذي لا ينسى ولا يغفل ولا يضيع عنده شيء من الأحكام، فيكون عدم الوجدان مؤديا إلى العلم بعدم التشريع، فتكون الآية دليلا على إطارة الإباحة التي إذا شككنا بين الحظر والإباحة فالأصل الإباحة عند العلم بعدم الصدور، بعدم صدور بيان من الشارع، وتكون أجنبية على أدلة البراءة الشرعية. إذا هذه الآية أيضا لا تدل على البراءة الشرعية، وإنما تدل على تلك المسألة أن الأصل في الأشياء هو الحل أو الحظر. طيب، الدليل الرابع الذي استدلوا به وهو قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون. تقريب الاستدلال في الآية الكريمة أن المراد بالإضلال في الآية وما كان الله ليضل قوما، المراد بالإضلال إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب، الضال يعني كأنه يعاقب بنوع من العقاب كالخذلان والطرد من رحمة الله. على أي حال، الإضلال في الآية وما كان الله ليضل قوما، الإضلال في الآية أنيط ببيان ما يتقون لهم وعدم العمل به، يبين ما يتقون لهم. الإضلال في الآية أنيط ببيان ما يتقون، يبينه لهم، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم، يصل إليهم، فمع عدم وصول البيان إذن لا عقاب. إذا وصل إليهم ولم يعملوا يضلون، أما إذا ما وصل إليهم ولم يعملوا إذن لا يضلون. إضلال مصر، الإضلال في الآية منوط ببيان ما يتقون لهم، يبين لهم، فهو بيان ما يتقي لهم يعني يوصله إليهم، ومع عدم وصول البيان إذن لا إضلال ولا عقاب، وإحنا لا لم يصل إلينا البيان، الشك في أصل الشيء، إذن لا ضلال ولا عقاب، وهو معنى البراءة. فإذا الضال منه الذي بين الله له الحكم ولم يعمل، أما إذا يعني وصل له الحكم ولم يعمل هذا الضال، أما أنا ما وصل إلي الحكم شك في أصل التكليف، إذا لا أنا ضال ولا أكو عقاب، وهو معنى البراءة. هذا الاستدلال يرد عليه أنه يقول ما يتقون يصدق بمجرد البيان لجمع، مو إلا يوصل إليه، إذا بين الحكم لجمع فقد بينه لنا، بيان ما نتقي يصدق لمجرد البيان لجماعة وإن لم يصل إلي أنا، يعني إذا بين الحكم للصحابة خلاص بين ما نتقي وإن لم يصل إلي أنا. إذن هذه الآية لا تتم على نفي العذاب عني أنا، ما وصل إلي لكن بينه للصحابة، بينه للصحابة. إذن أنا الجاهل بالحكم الشرعي اللي شك في أصل الحكم الشرعي، أنا ما أقدر أطبق البراءة لأن بين الحكم لنا المسلمين، إحنا بين الحكم للمسلمين، بين للصحابة لكن ما وصل إلي. وكذلك يصدق بيان ما نستقيه إذا بينه لجماعة، الذي بينه الإمام الصادق بينه لجماعة في زمانه ولم يصل إليه. إذن يصدق بين الحكم للمسلمين، جماعة مسلمين، هو يريد يبين الحكم لكل أفراد المسلمين من الأول إلى الآخر، يبين لجماعة موجودة في المسجد في زمان الإمام الصادق، بين لهم الحكم. يصدق أنه بين الحكم للمسلمين لجماعة من المسلمين، يصدق. طيب، إذن لا دلالة على نفي العذاب عن المتأخرين الذين ضيعوا الأحكام، لأن الله بين الحكم للمسلمين، بينه لهم، يصدق أنه بينه لهم. إذن هذه الآية لا تدل على البراءة الشرعية. طيب، أما الاستدلال على البراءة الشرعية، إذن إلى هنا الآيات القرآنية، فقط الآية الأولى دلت على البراءة الشرعية، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تلك قبلنا دلالتها على البراءة الشرعية. أما الاستدلال على البراءة الشرعية من السنة الشريفة، فاستدلوا بروايات عديدة، منها ما روي عن الإمام الصادق من قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. في حوالي الليالي هذا النص شوية تغير، يقول حتى يرد فيه نص، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص مو نهي. طبعا نهي تختص كل شيء مطلق، اذا في شبه تحريمية حتى يرد فيه النهي، نهي التحريم محروف التحريم، اما هذا حتى يرد فيه نص كل شيء مطلق، حتى هذا النص اما نهي اما وجوب. إيه؟ هاي كل شيء مطلق، الإطلاق ما معناه؟ الإطلاق يقولون يساوق السعة والتأنيث، مطلق يعني أنت مطلق العناق، روح افعل ما تشك في تحريمه افعله، ما تشك في وجوبه اتركه، أنت مؤمن، أنت في سعة، أنت مطلق حر. هذا كل شيء مطلق يعني أنت حر في عمل ما تحتمل حرمته، إلا ما تحتمل وجوبه اتركه، أنت حر، أنت في سعة، أنت في أمان. هذا الإطلاق كل شيء مطلق، هذا معنى. طيب، الشاك في أصل التكليف يصدق بشأنه أنه لم يرده الناهي، فيكون مطلق العناد، يكون مؤمنا، يكون في سعة، يكون حرا، الذي لم يرده النهي. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو نص، ما ورد النص في هذه الواقعة أو ما ورد النص في هذا الحكم الكلي، ما ورد النص، شككم في أصل التكليف، ما ورد النص. إذن أنا مطلق، إذن أنا حر، إذن أنا مؤمن، إذن أنا في سعة، وهو معنى البراءة. إيه؟ لا مطلق مراد من المطلق مو يعني أنت في أنت حر، أنت في سعة، أنت مؤمن. لا مو معنى الإطلاق الذي هو عبارة عن مقدمات الحكمة وأن الحكم مطلق، ما يقول الحكم مطلق، ما يقول حكم عام، يقول أنت أيها الإنسان حر في التصرف، أنت مؤمن إذا شككت في تكليف، ما عندنا حكم هنا، هذا ما يقول الحكم مطلق، إحنا عندنا شك في أصل الحكم، عندنا شك في التكليف، اذا نقول حكم مطلق الحكم عام يجي هذا الكلام عن العام نعمل على عمومي حتى يلكي خاص. احنا تحرمنا بالحكم الله ما عندنا شك. هاي ما معنى المطلق
والموضوع
ايه ما عندنا حكم اذا وين المطلق
اهنا
اي نعم اذا ما معنى كل شيء المطلق
شيء
شنو كل شيء المطلق ما فعلنا حكم
اذا ما
تطلقنا ابقى فكلمة فكلمة ايجا على فهد أفهم ما تقول. أقول ما معنى المطلق هنا؟ كل شيء مطلق.
الشيء
شنو الشيء؟ أقول ما فعلنا حكم. شك من أنت؟ لا إحنا نريد براءة شرعية عند الشك في الحكم. هذا كلام. الشك في أصل التكليف. ما هو الوظيفة؟ احتياط أو براءة؟ اللي تسدل على البراءة للاحتياط. بس حكم ما عندنا عندنا شيء. يقول كل شيء مطلق. فإذا هنا أنت أيها الشاك في التكليف أنت يقول لك أنت مطلق أنت مطلق أنت حر أنت في سعة أنت مؤمن. هذا هاي مطلق مو للحكم هاي مطلق انت الشاك
ايه
الانسان الشاك يا طيب يقول كل شيء ايها الناس كل شيء مطلق يعني انتم احرار في فعله او تركه حتى يرد فيه نص انتم ناس احرار فعلوا تركوا كيفكم في سعة مؤمنين ماكو عقاب بس فقط اذا اجل نص ونهي اتخيجوا التزموا هاي تدل على البراءة لكن يناقش بأن الورود حتى يرد الورود يصدق بمجرد أن يقول النبي أو المعصوم الحرمة وإن لم تصل إلي أنا المكلف الخاص كل شيء مطلق أيها الناس أنتم مطلقون في سعة أحرار حتى يرد النهي متى يطلق الورود اذا النبي شرع الحكم افرض ما وصل اليه اذا شرع ما وصل اليه يطلق ورد نهي يطلق ورد نهي اذا الروايه لا تقتضي التأمين تأمين انا لانها بمعنى كل شيء مطلق حتى يصدر يرد يعني يصدر فيه نهي والصدور مو وصول ما وصل إليه إذا صدر النهي إذا أنا مو مؤمن لكن هذا الكلام غير صحيح يعني يقول يرد فيه يرد فيه مو معنى الصدور فقط هاي يرد فيه الورود هنا يرد فيه مستبطن أن يرد النهي على شيء أنت على الشيء منه أنا يرد النهي إلي او يرد النهي على الموضوع هذا يرد يحتاج شيء مورود هذا يرد اذا هذا مورود ما هو المورود ما هو انا يرد الي النهي او يرد على الموضوع الخارج النهي يقول الخمر حرام فيرد النهي الي او يرد النهي على الموضوع الخارجي المناسب للآية هو وفود النهي وورود النهي على الشيء على الموضوع يأتي النهي على الموضوع الخارجي فالنهي وارد على المادة وهي المورود عليه اذا هذه يقول حتى يرد في الشيء نهيه ولو فرض ولو فرض ورود التكليف علي انا المكلف فيحتمل قويا إرادة الوفود والورود على جنس المكلفين وهم الأمة الإسلامية لا كل مكلف مكلف إذا الورود بمعنى الصدور صدر للأمة صدر على موضوعه هذا معنى الورود صدر للأمة أقول ما وصل إليه إذا هل كل شيء مطلق حتى هذا فيه نفس ورد النهي للأمة أمرض ما وصل إليه ما عندنا طبق البراءة أنا ممطلق إذا ورد النهي للأمة أو ورد النهي على الشيء أنا ما عندنا طبق البراءة ورد على موضوعي أمرض ما وصل إليه ما عندنا طبق البراءة جائز أحسن جائز هو جائز عن مصر عن كيف عن تحت من الحرمة افعل تحت من الوجوب اشرب جائز 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 سعة عرف مؤمن جائز إذا يكون الورود بمعنى الصدور صدر الحكم للأمة مو إلي مو لكل فرد فرد صدر الحكم للأمة بعد أنا مو مجايز إلي محتمل الحرمة فعلا محتمل الوجوب أتركه صدر الحكم على موضوعي بعد أنا مو حر مجايز إلي أفعل إذا ماكو براءة إذا ماكو براءة ماكو براءة إذا هذا الحديث أيضا لا يدل على البراءة الشرعية. نأتي إلى حديث الرافع المشهور الذي تدل به على البراءة الشرعية وهو ما روي عن النبي أنه قال رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون هذه الجملة وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة الطيرة هذا الذي يتطير من نعاب الغراب يتشاعر والتفكر في الوسوسة في الخلق كيف خلقنا من الذي خلقنا هذه الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاه هذا أيضا مرفوع الكلام في رفع ما لا يعلمون الذي يستدل به على البراءة الشرعية هنا يتم الاستدلال بهذه الفقرة بطريقتين الطريقة الأولى نقول طبعا هنا هذا الحديث نتكلم فيه الآن من ناحية فقه الحديث دلالة الحديث بعدين نتكلم فيه من ناحية سند الحديث يعني أهم دليل استدل به على البراءة الشرعية هي أي جملة يعني الآية القرآنية التي قبلناها إن الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إحنا قبلناها بقية العلماء ما قبلوها يعني الآيات القرآنية كلها اللي استدلوا بها على البراءة رفضت إحنا قبلنا الآية الأولى وأما الروايات اللي استدل على البراءة كلها مناقشة إلا هذه الرواية إلا هذه الرفع ما لا يعلمون فأهم دليل على البراءة الشرعية عند الأصوليين هذا فلا بد أن نذكر سند الحديث شوف سند الحديث شلونه وكن صححة والدلالة فإذا ثبتت الدلالة والسند أيضا أصبح معتبرا صحيحا حينئذ نحكم بالبراءة الشرعية وإلا للإخباريين أن يقولون أن الشك في أصل الحكم الشرعي الاحتياط للبراءة الشرعية هنا نقول الطريقة الأولى للاستدلال بهذا الحديث على البراءة أن الرفع هنا رفع ما لا يعلمون في جملة ما لا يعلمون هذا الرفع ظاهري يعني تأمين الشاك يعني نفي وجوب الاحتياط الذي يشك في أصل التكليف لا يجب عليه الاحتياط براءة تأمين الشاك الرفع ظاهري في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا يعني في مقابل من يقول إذا شككت في تكليف فالاحتياط نحن نقول بالبراءة هذا رفع ظاهري في مقابل الوضع الظاهري وهو الاحتياط طيب من يقول أن الرفع في هذه الجملة وفي هذا الحديث هو رفع ظاهري يقول هذا هو المتعين نقول هذا هو المتعين بقرينة أخذ الشك وعدم العلم في لسان الدليل رفع المجتهد خطأ نسيان ما لا تعلم يعني شككت بالحكم اذا شككت بالحكم فهو مرفوع شك بالحكم مرفوع. هاي الشك لما يعقل في الموضوع، عدم العلم لما يعقل في موضوع الرفع، رفع الحكم موضوع عدم العلم، رفع الحكم موضوع الشك. هاي أرينا على أن المرفوع هو رفع ما لا يعلمون، المرفوع حكم ظاهري، رفع ظاهري. لماذا؟ لأن الرفع لو كان واقعيا، رفع واقعي يعني رفع للحكم الواقعي، فهو غير صحيح، لأن الحكم لو ثبت في حق العالم فهو ثابت في حق الجاهل. هاي الأحكام الواقعية لا نفرق فيها بين العالم والجاهل، أحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. فالحكم الواقعي لو ثبت في حق عالمين فهو يثبت في حق الجاهل، ما يرتفع. إذا ثبت الحكم في حق العالم يرتفع في حق الجاهل، ما يصير حكم واقعي ما يرتفع. الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين. إذا الحكم الواقعي لو ثبت في حق أحدين فهو لا يرتفع في حق آخر جاهل به. إذا هذا الرفع شنو هنا؟ رفع ما لا أعلمون، هذا الرفع ظاهري لا واقعي. شنو معنى احنا نقول الحكم الواقعي يشترك بين العالم والجاهل؟ هذا حكم ظاهر. الجاهل بالحكم الواقعي يرتفع الحكم، يا حكم يرتفع الواقعي. انا جاهل بالحكم الواقعي، انا جاهل بالحكم الواقعي فيرتفع الحكم، يا حكم يرتفع الواقعي. ما يصير، لان الاحكام الواقعيه مشتركه بين العالمين والجاهلين. اذا ماذا يرتفع؟ نقول يرتفع حكم ظاهر. نفتح هذا الموضوع اكثر، نقول حكم الواقعي هذا وان كان موجودا في ظرف شكي انا لما اشك في الحكم الواقعي، وهو الحكم الواقعي موجود ما يرتفع، لان الاحكام مشتركه للعالمين والجاهلين. فهاي الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، هاي هم بها دليل. ما هو؟ استحالة كون العلم بالشيء موضوعا لنشط ذلك الشيء، استحالة كون العلم بالشيء موضوعا لنشط ذلك الشيء. هاي تقدمت المسألة، استحالة أن يكون العلم بالشيء موضوع لنشط ذلك الشيء. طيب هذا الحكم الواقعي، هذا لما أثق فيه الحكم الواقعي موجود صحيح، لأن الحكم الواقعي يشترك فيه العالم والجاهل. أنا أثق فيه وهو موجود، لكن مكلف فيه أنا ملزم؟ لا، أنا مو ملزم، أنا الجاهل مو ملزم. حكم واقعي حينما أثق فيه موجود لا يرتفع، هاي رفع على ما لا يعلمون، أنا لا أعلم بالحكم، لا يرتفع الحكم الواقعي، يكون موجود بالنسبة لي موجود، لكن غير ملزم به أنا، أنا غير ملزم به. الحكم واحد، لا ما يعني. إذا هكذا قلنا، إذا الأحكام مختصة بالعالمين، يعني الأحكام مختصة بالعالمين، وهذا باطل. الأحكام الواقعية يصير فيها العالم والجاهل. فإذا قلنا أنا جاهل بالحكم الواقعي، ارتفع الحكم الواقعي، هذا لا يقول به أحد. العالم للبدعة، هذا نقول رفع الحكم، يا حكم مو الواقعي، ارتفع الحكم الظاهري.
هذا الحديث واقع، الحكم واقع.
أنت تقول هكذا، العلماء يقولون الرفع هنا ظاهري لا واقعي، لأن الشك بالحكم الواقعي إذا استوجب أن يرتفع الحكم الواقعي، يعني الأحكام اختصت بالعالمين وهو باطل. هذا فعلا ما يقولوا الحكم الواقعي هذه خليها يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.
أخذ الموضوع أخذ الحليف من موضوع ذلك إذا قطعت